بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارسة لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع قول المصنف المسألة الثالثة، إحنا الآن في الصلاة في باب الأذان، المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن. بعدما ذكر المصنفون هنا ذكروا الصفات أو الأذان وحكم الأذان، بدأ يتكلم هنا مع المؤذن، ما هي الصفات المطلوبة في المؤذن الذي سيباشر الأذان. وقبل أن نبدأ يعني بأشير إلى مسألة حقيقة، يعني صار هناك استهانة كثيرة في هذا الأمر في هذا الزمان. يعني صار مسألة الأذان ومباشرة الأذان صارت يعني كلأ مستباحا لأي أحد، وما عاد هناك من يضع لهذه الشعيرة وزنها ولا يقيمون لها أمرها. فصرنا نرى أي إنسان يباشر أمر الأذان، حتى صار الأمر يعني وصلنا حتى أمر الصلاة، أي إنسان يدخل هكذا ويصلي بغير ضبط لأحوال هذا المؤذن ولا هذا المصلي، مع أن هذا الأمر أمر شرعي، ولا بد للمتعبد أن يسلك السبيل الشرعي حتى تتقبل منه هذه العبادة. فواجب علينا نحن كمعشر المسلمين، لا بد أولا من وجود هذه يعني هؤلاء الذين يقيمون هذه الشعائر بصفة رسمية. في كثير من الأحوال لا يوجد هؤلاء المعينون من قبل الدولة، لا يوجدون أصلا، وإن عينوا لا يلتزمون أصلا، وحتى هؤلاء الذين يعينون يعني مبالغ زهيدة تجعل الناس يزهدون أصلا في هذه المهنة، ولا يقبل عليها يعني إلا يكاد يكون من لا يكون له مهنة. وبالطبع لما عدنا نرى يعني هناك من هو أهل أصلا لهذه المهنة، وحتى هؤلاء المؤهلين لا يلتزمون، يعني الإنسان منهم يأخذ راتب ضعيف، فيعني لا يحرص أصلا على أداء هذه الشعيرة ولا يلتزم بالحضور حتى في المسجد المعين له. فصرنا نرى الآن المساجد، أي إنسان يدخل هكذا ويؤذن، أي إنسان يدخل هكذا ويصلي، أو يقدمون للصلاة ما يعني الإنسان كبير السن أو الإنسان ذو الهيئة في المكان الذي يصلي فيه، وكل هذه أخلال بالعبادة. نحن مكلفون، لو قصرت الدولة في هذا الأمر نحن مكلفون، نحن أهل الحي أهل المنطقة أهل المسجد مكلفون بإقامة من يتولى هذا الأمر، حتى وإن دفعنا له راتبا من جيوبنا. هذا كل هذا يعني من الأمور التي لابد الإنسان أن يتعلم أنها من الواجبات عليه. فهذا أردت أن أشير إليه أولا حتى نعلم أننا عندما نتدارس مثل هذه الصفات، نقول صفات المؤذن أو صفات الإمام وهكذا، فمثل هذه الأمور لها مردود عملي في حياتنا، ليست مجرد معلومات كما ذكرنا قبل ذلك، لها مردود عملي ولها يعني حكمتها التي لا بد للإنسان أن يعلم ما وراء الكلام. فيقولون هنا في هذه الصفات أولا أن يكون عدلا أمينا. لماذا؟ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. يعني هو علل هنا لماذا هو عدل أمين، قالوا لأن هذه الأوقات أوقات الصلوات، دخول الأوقات يترتب عليها إقامة الصلوات، يترتب عليها كذلك أوقات الصيام، ولو كان هذا الإنسان ليس بمؤتمن أو ليس عدلا فقد يحدث منه إخلال بهذه العبادة، مما يترتب عليه خلل عبادة الناس. لو أذن الإنسان قبل الوقت وصلى الناس هذه الصلاة لا تعتبر، فضيع على الناس صلاتهم. فكون اعتبار هذا أو وضع العدالة شرط، فهذا هو رأي الجمهور، جمهور أهل العلم فعل على أن العدالة مستحبة، وأن أذان الفاسق مكروه، أذان الفاسق مكروه، لكنه مجزئ. يعني يقولون الإنسان الفاسق إذا أذن فهذا الأمر يكره، لكنه مقبول، يعني يجزئ هذا الأذان ويعتد به. لكن بداية نود أن نضع تعريفا للعدالة والفسق حتى نعلم كيف نحكم على هذه الجزئيات. أما عن العدالة فالتعريف المشهور الذي يعني يتناقله أهل العلم أن العدالة هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه. يبقى هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة حتى يحصل ثقة النفس بصدقه. فالعدل يعني إذا أردنا أن نحدد من هو العدل، العدل هو الإنسان الذي يقوم بالواجبات ولم يفعل من المحرمات الآتي: لم يفعل الكبيرة، لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة. كذلك يضاف إليه أنه يتجنب من الأمور المباحة ما يقدح في مروءة المرء. إذن لم ينظر العلماء فقط إلى مجرد ارتكاب المعاصي أو فعل الطاعات، بل كذلك وضعوا من ضمن شروط العدالة اعتبار ما يسمى عند العلماء بالمروءة، يعني أن يكون الإنسان على الصفات الحميدة والخلق الرفيع وتجنب الصغائر والسفاسف أو الأمور التي تحتقر، فيكون هذا الإنسان يعني كما نعبر عنه يعني في التعبير حتى الدارج إنسان متدين ومحترم، فلا يؤخذ فقط جانب الديانة بل كذلك الجانب الخلقي، لأن هذا الإنسان يقوم بأعمال دينية فلا بد فيها أن يكون الإنسان على أكمل حال. وطبعا يعني التوسع في هذه الصفات نجده في باب مصطلح الحديث وعلم الحديث، يعني يفصلون في هذه الأمور بشيء من التفصيل. أما بالنسبة للفسق فالفسق في اللغة هو الخروج، الفسق هو الخروج، يقال إذا خرجت يعني الرطبة من قشرها، قد فسقت الرطبة من قشرها، التمرة بيكون البرح يكون عليه شيء من القشور الخارجية، إذا خرج من هذا القشر الخارجي وبدأ في مرحلة النضج يقال عليه فسق. ومن هنا اشتق المعنى الشرعي، الفسق في الاصطلاح أي العصيان، الفسق في الاصطلاح عندنا هنا هو عبارة عن العصيان وترك أمر الله تعالى والخروج عن طاعته وعن طريق الحق. يبقى الرجل الفاسق أي الذي عصى وتجاوز حدود الشرع، ويقال فسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة ربه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا هذا هو المقصود بالإنسان الفاسق. حد الإنسان الفاسق عندي أنه إما أن يكون مرتكبا لكبيرة ولم يتب منها، أو أن يكون مرتكبا للصغائر ويصر عليها، هذا هو الذي يسمى عندي فاسق. فقال العلماء هذا الإنسان الفاسق يعتد بأذانه ولكن يكره، وهذا هو رأي الجمهور. أما عن مسألة الأمانة هو قال عندي هنا إيه؟ عدل أمين. طب ما هي الأمانة بقى؟ الأمانة هنا مقصود منها الأمانة على الوقت، أن يكون الإنسان مؤتمنا على الوقت أولا، كذلك الأمانة العامة أن لا يكون هذا الإنسان مما يعني يخون المسلمين لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أي شيء آخر. خاصة يعني في العصور السابقة كان هذا الإنسان المؤذن يعني يصعد على مكان عال، يصعد على المنارة وغيرها، وقد يطلع على عورات البيوت، فلو لم يكن إنسانا أمينا قد يجرح المؤمنين حوله بنظرته ويتخونهم في بيوتهم وهكذا، فيعني يؤذي المسلمين بأفعاله. فلأجل هذا اشترطوا هذا الأمر، أن يكون الإنسان عدلا وأن يكون أمينا، يؤتمن على الوقت وكذلك يؤتمن على أعراض الناس وعلى المسلمين بصفة عامة. وطبعا هنا أورد الأمانة على أنها أمر مستحب، يعني قال الأمانة مستحبة، لكن يعني هناك قول لطائفة من أهل العلم قالوا أن الأمانة هنا ليست مستحبة لكنها واجبة، كما قال مثلا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال والصحيح أنه واجب، لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والثاني القوة، الركن الثاني هو القوة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، أن يكون قويا على أداء ما هو مكلف به ومؤتمن عليه. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بالعرش اللي هو عرش بلقيس، وإني عليه لقوي أمين، قال وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين القوة والأمانة، وإذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أيهما يقدم؟ يعني بيناقش الأمر المسألة من منظور عام. قال فالجواب أن الصحيح حسب ما يقتضيه العمل، فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى، وبعضها تكون مراعاة القوة فيه أولى، فمثلا القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. يعني هذا كلام طيب أحببت أن أنقله إليكم، لكن الشاهد منه أننا نقول أن الأمانة أن يكون هذا الإنسان أمينا هذا من الأمور الواجبة، ويجب أن يراعيها الإنسان عندما يتخير هذا الإنسان يتخير من يقوم بأمر الأداء. يبقى هذا هو الشرط الأول الذي ذكروه، أو الأمر الأول الذي ذكروه من صفات المؤذن، أن يكون عدلا أمينا. الأمر الثاني أن يكون بالغا عاقلا. قال ويصح أذان الصبي مميز، وكنا تكلمنا على هذا يعني في لقائنا السابق وفصلنا فيها وفي أحكامها. الأمر الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. والحقيقة يعني مسألة العلم بالأوقات هو ليس مستحبا بل هو واجب أيضا، يعني يجب على الإنسان أن يكون عالما بالأوقات وبكيفية دخولها وهكذا. هذا أمر ليس مجرد مستحب بل هو واجب أن يترتب عليه العمل. لكن لو كان المقصود يعني المقصود من الكلام أن يعلم الوقت بنفسه هذا لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون عالما بالوقت بنفسه، فالواجب أن يعلم الوقت بنفسه أو بإخبار غيره من أهل الثقة، يعني أن يكون لديه من يخبره عن هذا الوقت ويقول له الوقت دخل، الآن وقت العصر، الآن وقت المغرب وهكذا. طب ما الدليل على أنه لا يشترط أن يعلم الوقت بنفسه؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن أم مكتوم على الأذان. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لم يكن مبصرا. في مشكلة في الصوت، فنستكمل كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن أم مكتوم، وكما قال عنه عبد الله بن عمر وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكما ذكرنا يعني أن يعلم الإنسان بدخول الوقت، يا إما يعلمه بنفسه يا إما يعلمه بغيره. طيب لو نلاحظ منذ القديم يعني العلماء يقولون في تصنيفاتهم أن يكون عالما بالوقت، ما معنى كلمة عالما بالوقت؟ معنى هذا عندهم أن يعلم العلامات التي تدل على دخول أوقات الصلوات. لاحظوا قديما لم يكن هناك لديهم أوقات يعني تحديد الأوقات كما هو موجود الآن، الساعات واليد ضبط الوقت وهكذا والتوقيت العالمي والتوقيت المحلي، لم تكن مثل هذه الأمور متوفرة قديما، وإنما كانوا يضبطون أوقات الصلوات بحركة الليل والنهار، حركة الشمس النجوم في السماء وغيرها، وهذه العلامات التي سوف نذكرها بإذن الله تعالى عندما ندخل في باب أوقات الصلوات. فبالطبع يعني هذه العلامات حاليا لم تعد مشهورة ولا معلومة، يعني ليس هناك الآن من يتعلمها إلا ما رحم ربي، يعني جماهير المسلمين يخفى عليهم أصلا هذه العلامات، لا يعلمون ما معنى علامات دخول الوقت، وقت الظهر أو وقت العصر أو غيرها، مجرد يعني غاية علمهم أنهم ينظرون في التوقيتات المكتوبة، وقت الظهر الساعة مثلا 11:30 وهكذا، يعلمون الوقت من التقويم الذي لديهم. فمع أن هذا العلم علم ضروري، يعني نحن نذكر هنا الآن من ضمن الذي يستحب في هذا الإنسان أن يكون عالما بالأوقات. ماذا لو أن هؤلاء، لو أن هناك جمع من الناس يعني في مكان لا يعلمون فيه التوقيت، ناس يعني في سفر طويل ويقطعون مثلا مسافات طويلة بالسيارة ولا يعلمون التوقيت الذي هم فيه في المكان الذي هم فيه الآن، لا يعلمون يعني الساعات في أيديهم نعم، لكن لا يعلمون التوقيت المناسب لهذا المكان الذي هم فيه. فعليهم أن يتعلموا هذه العلامات من العلامات الموجودة لديهم في السماء. فيعني مثل هذه الأمور ليست يعني علوما مهملة أو ليست علامات مثلا عفى عليها الزمن، لا، هذه العلامات ضرورية ومهمة أن يتعلمها الإنسان ويعلم أوقات دخول يعني كيفية دخول الوقت وهكذا وضبط الأوقات. ويعني بالنسبة لما يحدث الآن، يعني الذين يؤذنون إنما يعتمدون على التقويم ويعتمدون على الساعات. فالسؤال يعني السؤال هينبني عليه عمل، هل ما يقومون به الآن من هذه التقويم، يعني عندما يؤذن المؤذن الآن، أذن لدخول الفجر، أذن لدخول المغرب، هل ما يقوم به المؤذن الآن هو دليل قطعي على دخول الوقت أم لا؟ نعم، هو ليس بدليل قطعي، ليس بدليل قطعي. كل ما نعتمد عليه الآن في دخول الأوقات، اعتماد أوقات الصلوات وأوقات الصيام، هذا ليست علامات قطعية، ليس بعلامات قطعية، إنما هي مبنية في الأصل على غلبة الظن بدخول الوقت. لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأن الذي يؤذن الآن هو لا يستطلع السماء ولا ينظر إلى علامة دخول الوقت بنفسه، غاية ما في الموضوع أنه ينظر في التقويم ثم ينظر في الساعة، فهو يعتمد على غيره. فبالنسبة للتقويم، أولا قد يكون هناك خلل في التقويم، فضلا عن أن هناك فروقات في التقويم ولا يستطيع كل الناس ضبطه. إنسان يعيش في مدينة كذا والتقويم عنده على مدينة كذا، إنسان يعيش مثلا في القاهرة، إنسان يعيش مثلا مثل لدينا هنا في مصر، يعيش مثلا في مدينة السلوم أقصى غرب جمهورية مصر العربية، والتقويم الذي لديه على مدينة القاهرة، ولا يعلم فروقات التوقيت، هناك فارق كبير بين مدينتين. فهناك قد يكون خلل في التقويم، إما التقويم نفسه غير منضبط، أو يكون هناك فروق في التوقيت، ثم قد يكون هناك خلل في الساعة التي لديه أصلا، ممكن تكون الساعة التي لديه الذي ينظر إليها ليست منضبطة، هناك إشكالية في الساعة تقدم أو تؤخر أو أي ما شيء. إذن ليست هناك علامات الذين يؤذنون الآن هم يؤذنون أذانا تقريبيا، يعني يغلب على الظن، غاية ما نجنيه هو غلبة الظن بدخول الوقت أو غلبة الظن بخروج الوقت. لأجل هذا يعني بعض الأخطاء الطفيفة التي قد تحدث في الوقت قد تغتفر في مثل هذه الأحوال. فهناك فارق بين من يؤذن وهو يرى مثلا، يرى في وقت الفجر، يرى علامة الفجر، يرى بالفعل الفجر أمامه قد بزغ، أو هذا الذي يؤذن وقد نظر في الأفق ورأى بالفعل أن الشمس قد غربت، وبين هذا الذي ينظر في التقويم ثم ينظر في الساعة ثم يؤذن، هناك فارق بين هذا الحال وهذا الحال، وهذا ينبني عليه عمل في دخول الأوقات، وينبني عليه عمل كذلك في مسائل الصيام. فالإنسان يحتاط في مسألة الصلاة فلا يتعجل حتى يتأكد تماما أن هذا الذي أذن الآن أذن بالفعل في التوقيت. يعني يحتاج من الإنسان شيء من الإيه؟ من التعامل حسب الواقع الذي نعيش فيه، بخلاف الواقع القديم عندما كان المؤذن بالفعل يرقب حركة الشمس، يرقب السماء جيدا، ويؤذن بالعلامات اليقينية التي يراها رأي العين، فهذا أذانه معتبر ولا شك فيه على الإطلاق. الأمر الرابع الذي ذكره يقول أن يكون صيتا ليسمع الناس، أن يكون صيتا. فما معنى الصيت؟ يقول يعني لدينا هنا في الهامش أي قوي الصوت، الصيت أي قوي الصوت. لكن حقيقة يعني من الناحية اللغوية الصيت ليس مجرد قوي الصوت فقط، الصيت يعني كلمة الصيت تشتمل على عدة معاني، منها قوة الصوت، منها حسن الصوت، وكذلك حسن الأداء، يعني كل هذا قد تشمله كلمة الصيت. وبالطبع يعني مسألة علو الصوت لإسماع الناس هذا مقصود شرعي، فهو أصلا الأذان ما شرع إلا إيه؟ إلا لإعلام الناس بدخول الوقت، فعندما يكون المؤذن عالي الصوت فهذا أمر مطلوب، ويستحب رفع الصوت بالأذان حتى لو كان المؤذن وحده، يستحب رفع الصوت بالأذان. فعن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة علو الصوت وإبلاغ الصوت هذا أمر مستحب في المؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت. وكذلك يعني الأمر لا يقتصر فقط على مسألة علو الصوت، لكن يستحب أيضا أن يكون هذا المؤذن حسن الصوت. والدليل على هذا أنه في حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد حديث مشهور، أن هذا الصحابي رأى رؤيا رأى فيها الأذان، ومن هنا بدأ مشروعية الأذان. فهذا الصحابي الذي رأى هذه الرؤيا قال له صلى الله عليه وسلم فقم مع بلال فألقيها عليه فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. أندى كما قال الشوكاني رحمة الله عليه قال أي أحسن صوتا منك، وفيه دليل استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت. وفي رواية فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألقى عليه ما قيل لك. والمراد أو بأمد بقى اللي هو الإيه ما ذكرنا، أي أرفع صوتا منك، أي يعني يستحب للإنسان أن يرفع الصوت بالأذان. كذلك يعني بالنسبة للدليل على استحباب حسن صوت المؤذن، عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة، إلى آخر الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أصوات بعض الرجال وانتقى من كان أحسنهم صوتا، ألا وهو أبو محذورة، ويعني رضي الله عنه كان صوته حسنا جدا، حتى إنهم كانوا يضربون بها به المثل في حسن الصوت، يعني وذكر هذا في أشعارهم. واستدل كذلك يعني أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أندى صوتا منك، يعني استدل أهل العلم المعاصرين بهذه الجملة في الحديث، استدلوا على مشروعية استخدام مكبرات الصوت حاليا. يعني هل يشرع استخدام مكبرات الصوت الآن لإبلاغ الأذان؟ قالوا نعم يشرع. لماذا؟ لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وتزيده حسنا أيضا، وكذلك لا محظور فيه من ناحية الشرعية، وبالتالي فهذه المكبرات ما هي إلا وسيلة لأمر مطلوب شرعي، والوسائل لها أحكام المقاصد، فتشرع استخدام هذه المكبرات. لكن نلاحظ يعني استخدام المكبر بصفة عامة يحتاج أيضا إلى يعني شيء من الضبط، يعني لابد أن يراعى في مثل هذه الأحوال، منها مثلا آلية ضبط المكبر نفسه، اتجاه المكبر حتى لا يحدث هناك يعني يكون هناك تشويش أو تجاذب بين بعض المساجد، يعني خاصة في الأحوال التي فيها الآن نحن فيها الآن، يعني تجد بعض المساجد متقاربة جدا. يعني أنا أعلم في أحد الشوارع في المدينة التي أسكن فيها، يعني أعلم أن هناك مسجدين يعني متقابلين لا يفصل بينهما إلا مترين فقط أو 3 أمتار، يعني الباب في مواجهة الباب، يعني هذا من الأمور العجيبة حقيقة. يعني فتخيل هذا المسجد يؤذن وهذا المسجد يؤذن، فيحدث تداخل في الأصوات، يعني حتى الإنسان لا يكاد يميز صوت الأذانين. فيعني مثل هذه الأمور تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تعديل حتى يعني تؤدى العبادة على الوجه المقصود شرعا. كذلك مسألة يعني أحيانا بعض الآلات اللي هي الكهربائية التي يخرج منها تعديل الصوت، يكون هناك بعض التلاعب بالأصوات حتى يكون هناك زيادة في تحسين الصوت، فيقومون مثلا بعمل ما يسمى صدى الصوت، يكون هناك صدى للصوت لهذا المؤذن. حقيقة هذا الأمر نبه عليه كثير من أهل العلم أن استخدام هذا الصدى، صدى الصوت هذا، قد يكون فيه محظور شرعي، لأنه يؤدي أحيانا إلى تكرار الكلمات أو تكرار الحروف بما يخل بالمعنى وبما يفسد أصلا الاستماع للكلمة، وهذا محظور ليس في الأذان فقط بل وكذلك في قراءة القرآن. طيب احنا نتكلم على حسن الصوت، فهذا يعني يجرنا أيضا إلى مسألة فرعية نبه عليها العلماء قديما وحديثا، مسألة التغني والتطريب في الأذان. هناك فارق بين أن يؤذن الإنسان بصوت قوي وصوت حسن، وبين ما نراه الآن يعني واشتهر وانتشر في الأزمان الحالية من التغني والتطريب والتمطيط في ألفاظ الأذان. هذا الكلام نبه عليه أهل العلم قديما، يعني هذه مسألة قديمة واعتبرها كثير من أهل العلم من البدع في الأذان، ونصوا عليها نصا، يعني التطويل بقى الزائد في الكلمات، التمطيط، أداء يعني أداء ألفاظ الأذان أداء كده لحني، فكل هذا يعني مما نص عليه العلماء وحذروا منه وأوردوا الآثار عن السلف رحمة الله عليهم في التحذير من هذا الأمر. فمثلا في مصنف ابن أبي شيبة أورد وروى رواية أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل. أذان سمح يعني أذان بغير إيه؟ بغير هذه الزيادات والتطريبات التي تفعلها. وأيضا وروى عبد الرزاق الصنعاني أن رجلا قال لابن عمر، لعبد الله بن عمر: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله، لأنك تبغي في أذانك أجرا وتأخذ على الأذان لأنك تبغي في أذانك وتأخذ على الأذان أجرا. تبغي في أذانك يعني تقوم بهذا التطريب، وهذا وإن كان أصغر في ضعف. فالشاهد أن ما نراه الآن من بعض المؤذنين خاصة هؤلاء يعني إيه أهل الشهرة في الأداء وهكذا، تجدهم يؤذنون هذا الأذان الذي نص عليه العلماء نصا بأنه مكروه، فينبغي أيضا يعني النظر إلى هذا. والعجيب أنك تجد هذا أنك تجد الآن هذا الأذان المكروه يحاول بعض الناس يعني ممن ليست لديهم ملكة أن يؤذنون ويقلدون هؤلاء المؤذنين. فالحقيقة يعني الإنسان يستمع لعجيب ممن يعني يؤذنون بقى في المساجد العادية، يعني هو الإنسان ليست لديه هذه الملكة الصوتية التي يعني يطرب بها، ويعتقد أن ما يفعله هؤلاء المؤذنين أن هذا هو الصواب، فيريد أن يقلدهم، فتخرج الأصوات يعني في قمة العجب، فضلا عنه لا يؤدي الأذان أداء صحيح. فهذا يعني من الأمور التي لابد أن ينبه الإنسان عليها وينبه عليه أن أذن أذانا معتدلا بصوتك أنت، ولا تحاول يعني التغني والتطريب والتمطيط، كل هذا أصلا أمر مذموم ومكروه. ذكروا بعد ذلك المسألة الخامسة، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. قالوا هذا من الأمور المستحبة، وطبعا هو ليس من الواجب نظرا لأن ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للأذان ولا وجوب، إنما هم قالوا بالاستحباب بصفة عامة، لأن الأذان فيه ذكر لله تعالى ويستحب ذكر الله على طهارة، هذا بصفة عامة. لكن هو السؤال التطبيقي، ماذا لو أذن المؤذن على غير طهارة أصلا، هل يجزئ هذا الأذان؟ لو قام المؤذن وأذن على غير طهارة، هل هذا الأزاء يعتبر مجزئا أم لا؟ نعم هو مجزئ، واتفق على ذلك أهل العلم. ويعني هناك حديث بيروى في هذه المسألة، حديث مرفوع وفيه لا يؤذن إلا متوضئ، لكن هي هذا حديث ضعيف. وهناك من أهل العلم من قال، يعني هناك من قال هو مجزئ مطلقا، وهناك من قال هو مجزئ ولكن مع الكراهة، واستدل على ذلك بحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه صلى الله عليه وسلم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا مما استدل به العلماء بصفة عامة على استحباب ذكر الله على طهارة وكراهة الذكر بغير طهارة، فقالوا يكره إيه؟ يكره أن يذكر الإنسان ربه على غير طهارة، وقالوا أيضا يكره أن يؤذن الإنسان هنا على غير طهارة. وعلى كل يحرص المؤذن أيما حرص على أن يكون على طهارة، فهذا هو الحال الأكمل. المسألة السادسة، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. يبقى عندي هنا في هناك أمران، القيام أثناء الأذان واستقبال القبلة. أما عن القيام فاتفق أهل العلم على أن المستحب أن يؤذن المؤذن واقفا، يعني أورد هذا الإجماع ابن المنذر رحمة الله عليه، فقال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما. طيب من أين يعني أتوا بهذا؟ استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فأذن، قم فأذن، لم يقل له فقط أذن. كذلك استدلوا بفعل المؤذنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يعني لازال الناس يتناقلون هذا الفعل ويعني يؤذنون في حال القيام. لكن بالطبع لو كان هذا المؤذن له عذر فلا بأس أن يعني يؤذن قاعدا، إذا يعني كان هو مأذون له في الصلاة قاعدا فالأذان من باب أولى. قال في أثر هناك عن الحسن بن محمد العبدي قال رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، فدل هذا على أن من كان ذه عذر فلا بأس عليه أن يؤذن قاعدا. لكن لو تعمد الإنسان أن يؤذن قاعدا وهو قادر على القيام فكره أهل العلم له هذا، وإن كان أيضا الأذان مجزئ. أما بالنسبة لمسألة استقبال القبلة فأيضا أجمع أهل العلم على استحباب استقبال القبلة أثناء الأذان، وهذا أيضا نقله ابن المنذر رحمة الله عليه حيث قال وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فدل هذا على أن هذا من الأمر الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ورد هذا في حديث عن سعد القرظ رضي الله عنه أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة ثم يقول الله أكبر الله أكبر. الحقيقة يعني هذا الأثر ضعيف. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في كتابه المشهور الإرواء ولكن الحكم صحيح، يعني إذا كان حتى هذا الأثر ضعيف لكن الحكم صحيح، فلقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبد الله ابن زيد الأنصاري في المنام. طبعا يقصد بذلك الرواية، رواية حديث عبد الله بن زيد عن الأذان، وهي واردة عند أبي داود، وفيه يعني أخبر عن الملك الذي جاءه في المنام ليلقي عليه الأذان، قال فاستقبل القبلة، قال الله أكبر الله أكبر، فدل هذا على أن استقبال القبلة من الأمور المستحبة. تمام. فإذا أخل باستقبال القبلة كره له ذلك أيضا وصح أذانه. طيب، المسألة السابعة، قال أن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. يبقى عندي هنا مسألتين. المسألة الأولى أن يضع الأصابع إصبعيه في أذنيه أثناء الأذان، كذلك الالتفات عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. أما بالنسبة لوضع الأصبعين في الأذنين فهذا بالفعل قد استحبه العلماء، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوته. يعني ده حديث نص في المسألة، لكنه بالحقيقة يعني أثر ضعيف. لكن هناك حديث آخر وهو صحيح، لو حديث أبي جحيفة قال فيه رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه، يعني يضع إصبعيه في أذنيه. ورد هذا عن بلال رضي الله عنه. قال أهل العلم في ذلك أن لهذا فائدتان، أحدهما أنه قد أن هذا قد يكون أرفع لصوت الإنسان عندما يسد أذنيه فيعلي من صوته، لأن الإنسان أصلا يسمع صوته، يعني أي إنسان منا يسمع صوته عن طريقين، إما عن طريق الأذن من الخارج أو عن طريق انتقال الصوت من الداخل، من داخل عظام الجمجمة. فلو سد الإنسان أذنيه بإصبعيه لا يستطيع أن يسمع صوته من الخارج، يعني الصوت الوارد للأذن من الخارج سيكون مسدودا طريقه، وبالتالي لن يستمع إلا عن طريق الاستماع الداخلي، عن طريق انتقال الصوت عبر عظام الجمجمة. وهذا يحتاج من الإنسان أن يرفع من صوته حتى يسمع هو بنفسه صوته. وأنت يعني تستطيع أن تجرب هذا بنفسك، إذا تكلمت وسددت أذنيك ستجد أنك تلقائيا تعلي من صوتك لتستمع أنت إلى صوتك. فقالوا أن هذا يعني أرفع للصوت، وهو أيضا مقصود شرعي. أما الأمر الثاني قالوا أنه يكون أيضا علامة للمؤذن، يعني أن يعلم أن هذا الرجل يؤذن، أن هذه الهيئة هيئة أذان، فيعرف من رآه من على بعد أن هناك أذان الآن. فلو افترضنا أن هناك إنسان مثلا يراه وهو لا يسمع ماذا يقول، أو إنسان به صمم يعلم أن هذا أذان، فقالوا أن فيه إيه مقصود شرعي. طيب، أما بالنسبة للاستدارة والالتفات يعني في أثناء القول حي على الصلاة حي على الفلاح، اتفق الفقهاء على أن من السنة أن يلتفت المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. تمام. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي جحيفة الذي ذكرناه منذ قليل في أحد رواياته، أنه رأى بلالا وهو يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية الترمذي قال رأيت بلالا يؤذن ويدور، وفي رواية النسائي فجعل يقول في آذانه هكذا ينحرف يميلا وشمالا. طيب السؤال، يعني نحن نثبت أن هناك التفات، بداية نحقق هذا الالتفات، كيف يكون الالتفات أصلا؟ هل يستدير برأسه فقط أم يستدير بجسده كله؟ الصحيح أنه يستدير برأسه فقط. لماذا؟ لأن هذا ورد في رواية صحيحة عند ابن خزيمة قال فيها ويحرف رأسه، منصوصة نصا، ويحرف رأسه يمينا وشمالا. طيب المسألة الثانية، كيف يستدير؟ ما هي هيئة هذا الالتفات؟ اختلف أهل العلم، فهناك من قال يلتفت على يمينه ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت على شماله ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يكون التفاته في حي على الصلاة، حي على الصلاة تقال على اليمين، وحي على الفلاح تكون على الشمال. تمام. وهذا ما يعني ما ذكره هنا المصنف لدينا، يعني يلتفت بوجهه ويكون وجهه على جهة اليمين عندما يقول حي على الصلاة، ثم إذا أراد أن يقول حي على الفلاح يلتفت بوجهه ناحية اليسار. وهناك من قال من أهل العلم لا، الصفة الصحيحة أن يقول يلتفت بوجهه مرة يقول حي على الصلاة على اليمين، ثم مرة أخرى على اليسار يقول حي على الصلاة، فيذكر حي على الصلاة مرتين، مرة على اليمين ومرة على اليسار. وكذلك الحال في حي على الفلاح، يقول حي على الفلاح مرة على اليمين ثم حي على الفلاح مرة على اليسار، فهذه طريقة أخرى. طيب ما هو الراجح في هذه الطريقة؟ الحقيقة الأرجح إن الصفة الأخيرة اللي هو أنه يحرف رأسه يمينا بالجملة ثم شمالا بالجملة، يعني الصفة التي يقول فيها حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الفلاح على اليسار، ثم يرجع ثاني يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار، ثم يرجع ويقول حي على الفلاح على اليمين وحي على الفلاح على اليسار. لماذا رجحنا هذا؟ رجحنا هذا لأنها أيضا الموافقة للرواية الصحيحة الموجودة عند ابن خزيمة، ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح، فدل هذا على أنه يقول حي على الفلاح جهة اليمين ثم جهة الشمال. طيب هذا من الكلام الذي ذكره أهل العلم قديما، وقديما يعني عللوا هذا الأمر بأن الالتفات كانت له علة، ألا وهي أنه يلتفت ليبلغ صوته، يعني يكون التفاته لتبليغ الصوت، والمؤذن يعني يريد أن يبلغ بجملة حي على الصلاة القدر الأكبر من الناس حتى يعني يمتثلوا الأمر ويأتون للصلاة، فيلتفت يمينا وشمالا ويوزع صوته بحي على الصلاة وحي على الفلاح. فتفرع على هذا في العصر الحالي، يعني المؤذن الآن لا يؤذن بصوته المطلق، إنما يؤذن عن طريق مكبرات الصوت، فمكبر الصوت هو الذي يتولى توزيع الصوت وليس المؤذن نفسه. فهل يلتفت المؤذن الآن، يعني في العصر الذي نحن فيه الآن، هل يلتفت المؤذن أم لا يلتفت؟ فالحقيقة يعني هذه من المسائل التي يطلق عليها أهل العلم أنها من النوازل، يقولون هذه من النوازل العصرية لأنها لم تكن لها مثيل في العصور السابقة، واختلفوا بناء عليها. فأصل يعني أصل الاختلاف عندهم يعني هل الالتفات معلل أم لا، ده أصل الخلاف بينهم، هل علة الالتفات العلة التي من أجلها هذا الإنسان يلتفت هل العلة لتبليغ الصوت أم أن هذا الأمر عبارة عن سنة مطلقة؟ إذا فهمنا الخلاف سنفهم كيف يحكم كل فريق. يعني فريق يقول فهو يلتفت بالفعل لتبليغ الصوت، فريق آخر يقول لا، من قال هذا؟ لو كان الالتفات لتبليغ الصوت لكان من الأولى أن يستدير بجسده كله، يعني لا يكتفي بمجرد الالتفات بالوجه. يعني يقولون لو أردنا أن نعلل الأمر بالالتفات لأجل التبليغ لكان من الأولى أن يلتفت بجسده حتى يبلغ كل الجهات ويدور. فهذا هو محل الخلاف، ويعني ممن مال إلى هذا الأمر إلى أن مسألة الالتفات يعني سنة مطلقة كان الإمام الألباني رحمة الله عليه، ويعني تكلم عن هذه المسألة كثيرا وقال أنها سنة مطلقة ويؤديها المؤذن الآن وليست فيها يعني مسألة التبليغ. لكن حقيقة جمهور المعاصرين على أن هذا الالتفات معلل، يعني جمهور المعاصرين قالوا أنه معلل وأن علته التبليغ، وبالتالي حاليا يعني المؤذن الآن ليس في حاجة إلى مثل هذا الالتفات، بل قالوا أن هذا الالتفات الآن يخل بالبلاغ. لماذا؟ لأن الآن الإنسان عندما يؤذن صوته يبلغ الناس عن طريق هذا المكبر، مكبر الصوت، فلاقط الصوت يكون مباشرة أمام الفم، فعندما ينحرف الإنسان عن اللاقط يضعف صوته. الإنسان يضع لاقط الصوت أمام الفم، وكلما كان الإنسان قريبا من هذا اللاقط، يعني شفتاه تكاد تلتصق بهذا اللاقط، كلما كان الصوت أبلغ. فقالوا الأذان أصلا مبني على مسألة البلاغ. الإنسان عندما يلتفت يمينا وشمالا الآن ينحرف بفمه عن هذا اللاقط، وبالتالي يضعف الصوت وينافي هذا مقصود الأذان أصلا. فقالوا أنه ليس عليه الآن أو ليس هناك داع الآن لهذا الالتفات، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يبلغ الصوت، هذا هو مقصود الأذان الأصلي. وحيا يعني الخلاف في المسألة يعني خلاف قريب، يعني وإن كنت أنا شخصيا بميل إلى مسألة أن الالتفات معلل، أن أميل إلى هذا كثيرا. وأقول بالنسبة لإخواننا يعني الذين يبشرون الأذان، لو استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو حسن. كيف يكون هذا؟ أن لو استطاع الإنسان أن يمسك باللاقط بيده ويلتفت فهذا أمر جميل، أو لو كان هناك أكثر من لاقط فلا يتأثر صوته بالالتفات فهذا أمر جميل أيضا. يبقى إذن نجعل العلة الأصلية في الأذان كله هي مسألة البلاغ، فكلما ساعد على البلاغ فهو أمر حسن، وكلما أخل من البلاغ فهو أمر يبتعد عنه، والله أعلم. المسألة الثامنة يقول أن يترسل في الأذان، أي يتمهل. الترسل هو التمهل والتأني، يعني يقولون جاء فلان على رسله، أو عندما يخاطب أحدهم بعضهم يقول إيه على رسلك، على رسلك، يعني إيه براح تمهل. فقال أن يترسل في الأذان ويحذر الإقامة، أي يسرع فيها. وهذا أيضا من الأمور التي يخل بها كثير من الناس، يعني أنا شخصيا يعني استمعت لكثير من المؤذنين يفعلون العكس تماما، يؤذن الإنسان منهم أذانا سريعا ويأتي في الإقامة ويتمهل ويكون في حال من البطء العجيب صراحة. فهذا أيضا من الجهل بهذا الإيه بقواعد أداء هذه العبادة. مسألة الترسل في الأذان والحذر في الإقامة يعني مروية في بعض الإيه في بعض الآثار، يعني منها حديث مرفوع فيه يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا قمت فاحذر، لكن حقيقة هذا أثر ضعيف. لكن هناك أثر آخر عن أبي الزبير، وهذا الرجل هو كان يؤذن لبيت المقدس عجل الله في فك أسره وأرده الله إلينا. فهذا الرجل قال جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، فاحذم أي أسرع. وهذا أثر حسن. واستدلوا أيضا بأن المقصود أصلا من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس أجمعين، وبالتالي الترسل أبلغ في هذا. إذا أذن الإنسان على شيء من التؤدى وبتمهل الناس يستمعون إلى الأذان ويدركون أن هذا أذان، بينما على العكس يعني الإقامة ما هي إلا إعلام الحاضرين داخل المسجد بأن الصلاة الآن، سنقوم الآن للصلاة، فلا حاجة لمثل هذا الترسل أصلا. فهذا أيضا يعني من الأمور التي يحرص الإنسان عليها. لكن هو السؤال ما هو ضابط الترسل أصلا، يعني كيف يترسل الإنسان في أذان، يعني كيف يقال أن هذا هو الحد الذي يكون معه المؤذن مترسلا. يعني أنا أريدك أن تنظر إلى دقة العلماء عندما يتناولون الأحكام، يعني لا يكتفي الإنسان منهم ببيان الحكم فقط، ولكن يرشدك أيضا إلى كيفية التطبيق. فكيف أقول هذا الإنسان ترسل وكيف أقول هذا الإنسان لم يترسل، يعني كما سوف أيضا نتناول هذا الأمر مثلا في أداء الصلوات، يعني ما هو الحد الذي يقال معه أن هذا الإنسان قد أدى صلاته صلاة صحيحة وأنه لم يكن ينقر في صلاته، ما هو الحد؟ يعني هل هو أمر تزوقي كده؟ أنا بالتزوق أقول هذا الإنسان خشع في صلاته وأدى صلاته صلاة جيدة، هذا الإنسان لها صلاة متعجلة، فلابد أيضا أن يوضع حد. فكيف وضع الإنسان، وضع العلماء كيف وضع الحد لهذا الأذان؟ كيف يقول هذا الأذان قد أذن بالطريقة السليمة؟ قال العلماء يعني الضابط فيه أن يكون في كل جملة من جمل الأذان يكون هناك سكتة خفيفة يستطيع معها من يستمع للأذان أن يردد هذه الجملة. فعندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يسكت قليلا حتى يعني في الوقت الذي يسعى الآخرين الذين استمعوا له أن يقولوا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة يسكت قليلا حتى يقول السامع حي على الصلاة، وهكذا. فقالوا أن يكون هناك سكتة، سكتة بين الجمل، كذلك أن يؤدي الإنسان الجمل بتمهل، يعني لا يكون هناك تعجل وترك مثلا للمدود. يعني العلماء قالوا أن الأذان يخضع أيضا لأحكام التجويد. لماذا؟ لأن أحكام التجويد هي التي تضبط طريقة النطق الصحيحة للسان العربي. فأيضا يقول الإنسان الأذان بالأحكام التي يقول بها يعني في المدود والفصلات وهكذا في بالنسبة لقراءة القرآن يعني. ومن ضمن الأمور التي تكلم عليها العلماء أيضا قالوا أن على يعني يجوز للإنسان المؤذن في أول الأذان أن يجمع بين التكبيرتين، لكن باقي الجمل تفرد، فيقول كالآتي الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، الله أكبر الله أكبر ويسكت، أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، وهكذا. يبقى الجمع يكون بين الجملتين فقط، الله أكبر الله أكبر. فلاحظ الراء من أكبر الأولى مضمومة، فقالوا هي مضمومة، الراء الثانية تكون ساكنة. بمعنى قالوا أن الراء الثانية أصلا ليست مضمومة أصلا، فلا يجوز له فيها أن يقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا. قالك لا، الراء الثانية أصلا ساكنة ليست معربة. يعني هذه القضية أصلا من القضايا التي يناقشها أهل اللغة، هل يعني هل الأذان معرب أصلا ولا كله ساكن؟ هتلاقي بعض المسائل قد تبدو لك غريبة، لكن العلماء يناقشونها لأمر مهم ينبني عليه العمل هنا. فهنا قالوا الأذان لا يكون إلا هكذا، الله أكبر الله أكبر، الراء الثانية ليست مضمومة أصلا، الراء الثانية تكون ساكنة. وكذلك الحال في باقي جمل الأذان. بمعنى نحن عندما نقول مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، تمام. قالوا لو أراد الإنسان أن يجمع حي على الصلاة حي على الصلاة، قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز أصلا. حي على الصلاة هذه التاء المربوطة هذه ساكنة يوقف عليها بهاء، حي على الصلاة هكذا، ليست حي على الصلاة حي على الصلاة، لا. قالوا هذا لحن في الأذان، حي على الصلاة، ولا يقول أيضا حي على الفلاح حي على الفلاح، قالوا هذا لحن في الأذان، إنما يقال هكذا حي على الفلاح حي على الفلاح. فيعني هذه أيضا من ضمن الأمور الذي يحدث فيها حقيقة، يعني اللحن في الأذان كثير. يعني لعلنا يعني في لقائنا بقى الموسع إن شاء الله يعني نذكر ما ذكره العلماء بالاستفاضة في مسألة الألحان التي تكون، اللحون التي تكون في الأذان. هناك يعني لحن كثير حقيقة، خاصة في هذه العصور المتأخرة التي نحن فيها، ويعني لم يعد الناس أصلا يعني يمارسون اللغة العربية فضلا عن أن يعلمونها أصلا. فإذا هنا خلصنا يعني انتهينا الحمد لله من المسألة الثالثة وهي صفات المؤذن. بقينا ذاك المسألة الرابعة صفة الأذان، يعني ذكرنا عن المؤذن نفسه ثم نريد الآن مسألة الأذان. فنقول هنا بالنسبة للمسألة الرابعة، قال المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، قال كيفية الأذان والإقامة ولهما كيفيات، هناك كيفيات كثيرة ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، هي كل هذه الكيفيات الواردة الصحيحة هي مجزئة، وهذا مثال لما يقول عنه العلماء أنه اختلاف تنوع اختلف فيه أهل العلم وكلهم صواب، هذا اختلاف صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا مجزئ وهذا مجزئ وهذا مجزئ. قال ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، كما ذكرنا أبو محذورة يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحسن صوته واختبره ثم علمه هو صلى الله عليه وسلم الأذان، بخلاف عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في الرؤية علم هو بلالا، يعني عبد الله بن زيد هو الذي علم بلال، أما أبو محذورة رضي الله عنه الذي علمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له في هذا الحديث تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحقيقة يعني اللفظ الذي أورده هنا هو يعني العجيب، هذا ليس نص حديث أبي محذورة، الحديث اللي هو ذكره عنده هنا الوارد عندنا هنا في الكتاب هذا ليس بنص حديث أبي محذورة، أو رجعت ألفاظ حديث أبي محذورة هذا ليس هو نصها، لكن هذا النص الذي أورده هو حديث عبد الله بن زيد، ده نص حديث عبد الله بن زيد، ويؤكد ذلك ما قاله بعد عدة أسطر أن هذه هي الصفة التي كان يؤذن بها بلال، وكما ذكرنا بلال لم يكن يؤذن أذان أبي محذورة بل كان يؤذن أذان عبد الله بن زيد. يبقى أنا عايزك تركز معايا، عندي صفة أذان واردة عن عبد الله بن زيد وصفة أذان واردة عن عبد الله عن أبي محذورة، هذا أذان وهذا أذان، أذان عبد الله بن زيد هو الذي كان يؤذن به بلال، وأذان أبي محذورة هو الذي أذن به أبو محذورة بنفسه، وهناك اختلاف بين صفة الأذانين، الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في إثبات ما يسمى صفة الترجيع، الاختلاف بين أذان أبي محذورة وبين أذان عبد الله بن زيد اللي هو أذان بلال في الترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع الذي يتكلم عليه أهل العلم كلمة ترجيع الصوت أي ترديد الصوت، يكون هناك ترديد، بمعنى المعنى عندي هنا بقى في الاصطلاح أن المؤذن يقول الشهادتين أولا، يقولهما في سره ثم يعود ويقولها ويرفع بها صوته، يعني صفة الترجيع تكون كالآتي، ستكون كالآتي، يعني اقرأ معي كده الألفاظ الموجودة عندك هنا في الكتاب، المؤذن سيقول كالآتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى كما أديتها أنا الآن، الشهادتان يقوم المؤذن بالأداء سرا أولا، ثم يعود مرة أخرى ويؤديهما جهرا. فلو قمت بحصر هذه الجمل في الأذان الذي أمامك، عد الجمل التي أمامك، عدها كده كلها على اعتبار الله أكبر جملة، الله أكبر جملة، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله جملة، وهكذا. لو قمت بتتبع هذه الجمل لوجدتك الآتي: أذان عبد الله بن زيد هو المذكور عندك الآن، كم عندك من الجمل؟ كم جملة؟ لا 12، ازاي؟ نعد تاني كده. ايوه 15 يا جماعة، خير 15 من غير الترجيع. ايوه هم 15 دو جملة اذان عبد الله بن زيد، 15 جملة، تمام. ده اللي هو اذان بلال، ده اذان بلال، وهذا الاذان هو ما اخذ به الامام ابو حنيفة والامام احمد. تجد الاذان في السعودية ليس فيه هذا الترجيع، المؤذن لا يقف عند الشهادتين، هذا يعني هذا الأذان الذي يؤذن به في الحرم، تمام. 15 جملة متواصلة. أما أذان أبو محذورة فهو 19 جملة، اللي هم 15 جملة عندنا دول أضف عليهم ترديد الشهادتين، هتبقى 4 جمل، ترديد الشهادتين سرا هتزود 4 جمل، صارت 19 جملة جهرا. وهذا وارد في رواية أبي محذورة، ففي روايته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ارجع فمد من صوتك، هذا هو محل الشاهد، ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذه الصفة، صفة الترجيع، هي التي اختارها الإمام الشافعي، وهي هي المعمول بها عندنا في مصر، يعني المؤذنين عندنا يؤذنون على هذه الصفة في مصر، وهذه الصفة صحيحة وهذه الصفة صحيحة. يبقى هذا بالنسبة لصفة الأذان، وهناك صفات أخرى أيضا في الأذان لكن ليس هنا محل نقاشها الآن. قال: أما صفة الإقامة فهي الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصفة، هذه الصفة هي الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد، هي الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك كما ذكر هنا لحديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني إيه الحديث ده؟ معناه يشفع الأذان أي أن تكون جمل الأذان مكررة مثناه كما ذكرنا هنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما في الإقامة الأصل فيها أن تكون الجمل مفردة كما ذكرنا، كما رأينا هنا، هنا الله أكبر، الله أكبر، هذه الجملة كررت مرة واحدة فقط بخلاف ما كان في الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهنا اعتبرت هاتان الجملتان وترا لما شفع في الأذان. كذلك هنا في الإقامة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قيلت مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة. أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ما معنى إلا الإقامة؟ أي بخلاف قول قد قامت الصلاة، فهي هنا كررت قد قامت الصلاة، ثم بعد ذلك الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال هنا: فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الماضي. طبعا لو لاحظنا أن التثنية في أغلب الأذان وليس في كل الأذان. نلاحظ أن التهليل مثلا في آخر الأذان وتر لا إله إلا الله تقال مرة واحدة، وكذلك الإقامة، الإقامة توتر مع وإن كان التكبير ولفظ الإقامة أصلا إيه شفع وهكذا. قال فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وإن رجع في الأذان كما ذكرنا أو ثنى الإقامة كما هي صفة يعني أيضا، يعني هناك صفة أخرى بخلاف الصفة التي ذكرناها. وتثنية الإقامة عبارة عن الآتي، نحن هنربع التكبير الأول نقول الله أكبر أربع مرات، وتثنى جميع الكلمات ما عدا الكلمة الأخيرة، وهذا أيضا وارد في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه صفة أيضا في الإقامة، وإن كانت الصفة الأولى وهي صفة عبد الله، حديث عبد الله بن زيد، هذه هي الصفة المشهورة والمعمول بها الآن. قال ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. هذا يعني يذكرون عنه ما يسمى التثويب، هذا هو ما يسمى التثويب في أذان الفجر. وحكذا عرفنا في عندنا مصطلحين تعلمناهم اليوم، الترجيع والتثويب. الترجيع اللي هو مسألة ترديد الشهادتين سرا ثم أن يعود ويقولهما جهرا، أما التثويب فهو قول الصلاة خير من النوم، والتثويب من ثاب يثوب يعني رجع، المؤذن يقول هذه الجملة في صلاة الصبح أي رجع إلى الكلام، يعني أحد تفسيرات أهل العلم أنه راجع إلى الكلام الذي فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة، يعني بعدما قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، يعود مرة أخرى ويكرر الحث على الإيه على الصلاة يعني. قال لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. طيب السؤال، لو تذكروا يعني في اللقاء السابق كنا تكلمنا على أن من السنة أن يكون هناك أذان للفجر سابق عن موعد الأذان الذي يكون هو أذان الصلاة. قلنا أذان الفجر له إيه أذانين صح؟ طيب هناك خلاف بين أهل العلم، متى تقال هذه الجملة؟ في أي أذان؟ في الأذان الأول اللي هو قبل دخول الوقت، ولا في الأذان الثاني اللي هو الأذان بتاع دخول الوقت؟ متى يقال الصلاة خير من النوم؟ في خلاف بين أهل العلم، والخلاف يعني هو قديم متجدد حقيقة في العصر الحديث، والحقيقة خلاف يعني خلاف واسع، لكن الأرجح أن يكون محل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي هو أذان الوقت، ده هو الراجح، أن يكون هذا الأمر في الأذان الثاني الذي هو أذان الوقت. وهذه مسألة يعني قد نبسط لها إن شاء الله في يعني إيه يعني لقاءنا الموسع إن شاء الله. قال المسألة الخامسة، ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. قال يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة هذا لفظ يشير إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا عليها حيعلة زي التهليل اللي هو قول لا إله إلا الله وهكذا يعني. فهنا يشرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذلك عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وفيه هذا الحديث يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فترديد الأذان له فضل عظيم، وهذا يعني مما نخل به كثيرا والله مستعان. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول الصلاة خير من النوم. إذا قال الصلاة خير من النوم أيضا يقال الصلاة خير من النوم. قال ولا يسن ذلك عند الإقامة، يعني لا يسن ذلك عند الإقامة، الظاهر في عبارته أي لا يسن الترديد. يعني احنا نعرف أن هناك ترديد بالنسبة لمن هناك ترديد بالنسبة للأذان. طيب هل إذا قامت الإقامة هل يردد مع المقيم ولا لا؟ هذا هو السؤال، يعني هذه هي المسألة. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان، الجمهور على أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في مسألة استحباب الترديد خلف المقيم في نفس الأحكام، يعني يردد ثم يعني يقول أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة، وده مشهور قول الشافعية والحنابلة والحنفية، ويعني قال به جمهور أهل العلم المعاصرين حاليا يعني. وذهب يعني بعض العلماء إلى أن هذا الترديد خاص بالأذان فقط ولا يستحب ذلك في الإقامة، يعني مثلا أهل العلم قال هذا الترديد لا يكون في الإقامة لأنه بالفعل لم يرد هناك نص في المسألة ولا دليل في المسألة، والإقامة مبنية على الإسراع والإنسان يعني يكون مشغول بالتأهب للصلاة وهكذا. وعندك كان اختيار من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يعني يقول أن الترديد ليس في الإقامة، الترديد يكون في الأذان فقط. والحقيقة يعني المسألة واسعة، يعني من أراد أن يأخذ بهذا فليأخذ ومن أراد أن يأخذ بهذا فليأخذ، يعني الأمر ليس محسوما يعني. وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه هي اللفظة المذكورة بالفعل، وهناك زيادة مشهورة عند الناس إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة ضعيفة لا يعني لا يذكرها الإنسان. والوارد في الفضل في قول هذا الأثر أن من قال ذلك حلت له الشفاعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه الشفاعة. نتوقف إن شاء الله عند الباب الثالث في مواقيت الصلاة.